كنا قرأنا في تذكرة السامع في الفصل الثالث في آداب طالب العلم في درسه وقراءتي في الحلقة، قرأنا الثلاث الآداب الأولى. قال المؤلف رحمه الله: الرابع، أي من آداب طالب العلم في درسه وقراءته على شيخه، أن يبكر بسماع الحديث ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم، بعد أن نصحه المؤلف رحمه الله بالعناية بالقرآن وأنه يبدأ بحفظ القرآن ويجتهد فيه وفي تفهمه، ثنى هذه النصيحة بأنه يبكر في سماع الحديث. ومعنى التبكير ليس المراد التبكير في أول اليوم، ولكن المراد التبكير في طلبه للعلم، فلا يؤخر سماع الحديث. فإذا حفظ القرآن وأخذ من الدروس النافعة ما يعينه على الفهم يبادر إلى سماع الحديث، لا يؤخر ذلك. فهذا هو العلم، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فهذا العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ولا يهمل الاشتغال بالحديث، وكما سيأتي يذكر عن الشافعي أن من حفظ الحديث قويت حجته. قال: ولا يهمل الاشتغال به وبعلومه، علوم الحديث، وعلومه كثيرة يحتاج يأخذ منها ما يحتاج، والنظر في إسناده ورجاله، وهذا أول ما يبدأ فيه في النظر في الحديث، يعرف هل ثبت الحديث أو لا بالنظر في إسناده ورجاله، قبل أن يشرحه، قبل أن يستنبط الأحكام منه، قبل أن يتفهم معانيه، لا بد أن يتعرف على صحته من ضعفه. وعجب لإنسان يخوض غمار العلم، يفتي فيه، يشرح كتبه دون أن يعتمد على صحة الحديث وضعفه، كيف سيفتي وإلى ماذا يستند وبماذا يحتج؟ هل كل ما وجد حديثا قاله واعتمد عليه دون النظر في صحته؟ سيأتي بالعجائب، كما وجد في كتب كثير من الفقهاء الذين تتابعوا في الاستدلال بأحاديث تبعا لغيرهم دون النظر في أسانيدها، فكم قررت من أحكام خاطئة مخالفة لأدلة بسبب أحاديث ضعيفة. فلا بد لمن يريد النظر في العلم في مسائله وأحكامه أن يعرف صحة الحديث من ضعفه، بحيث يبني دينه على أساس متين، يبني دينه على قاعدة قوية ثابتة. ثم بعد قال: النظر في إسناد ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده. إذن هذا بعد معرفة الصحة والضعف ينتقل إلى معرفة المعاني واستنباط الأحكام واستخراج الفوائد من الحديث الذي قد علم صحته، ولغته وتواريخه. لغته أي معنى ألفاظه، غريب الحديث، وقد ألف فيه العلماء في غريب الحديث وتفسير الكلمات التي هي غير واضحة في الأحاديث، اعتنى العلماء بهذا الجانب. قال: وتواريخه، كأنه يريد بتواريخه أي المتقدم منه والمتأخر، ليعرف الناسخ والمنسوخ. فإذن هذه نصيحة مهمة لطالب العلم حافظ القرآن يقبل على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قد حفظ القرآن وأخذ من العلوم النافعة التي يسمي العلماء بعلوم الآلة التي يفهم بها القرآن والحديث يقبل على الحديث ومعرفته ويعتني أولا بصحيحي البخاري ومسلم التي هي أصح الكتب المؤلفة ثم ببقية الكتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن كموطأ مالك وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي ومسند الشافعي ولا ينبغي أن يقتصر على أقل من ذلك فهذه هي أصول الإسلام التي يرجع إليها المسلمون في دينه ونعم المعين للفقيه كتاب السنن الكبير لأبي بكر البيهقي هو كنز للفقيه كتاب السنن الكبرى للبيهقي كنز للفقيه حتى إن الذهبي رحمه الله في بعض المواضع من سير النبلاء قال ومن كان عنده كتاب السنن الكبير للبيهقي وكتاب المغني لأبي لابن قدام المقدسي وذكر بعض الكتب كأنه ذكر بعض كتب ابن عبد البر قال فهذا يغنيه عن كثير من الرحلة في البلدان كتب جامعة ما أعظمه كتاب السنن الكبير للبيهقي بوب الأبواب الفقهية ثم استدل بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن يسوق أحاديث الرسول يسوق آثار الصحابة وبعد أن يسوق آثار الصحابة يسوق آثارا عن التابعين وبعد ذلك في كثير من الأحوال يذكر أقوال الشافعي ومختاره الإمام الشافعي رحمه الله فإن البيهقي كان شافعيا مع التصحيح والتضعيف يصحح الأحاديث الصحيحة ويضعف ما كان ضعيفا في كثير من الأحوال يبين الموقوف من المرفوع يبين ما اختلف في وصله وإرساله ويرجح ما هو الراجح هل الموقوف أو المرفوع هل الموصول أو المرسل فكتاب السنن الكبير للإمام البيهقي يعتبر كنزا لطالب العلم وله كتب كثيرة البيهقي له كتاب السنن الكبرى والسنن الصغرى السنن الصغرى مختصرة وكان قد درسها شيخنا يحيى في دماج وفيها فوائد كثيرة له كتاب معرفة السنن والآثار أيضا في الفقه أيضا إلا أن أوسعها وأحسنها ترتيبا هو كتاب السنن الكبرى قال ومن ذلك المسانيد كمسند أحمد بن حنبل وابن حميد والبزار مسند بن حميد أي عبد بن حميد ويعتني بمعرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله وسائر أنواعه فإنه أحد جناحي العالم بالشريعة المبين لكثير من الجناح الآخر وهو القرآن ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان بل يعتني بالدراية دراية السند ودراية المتن دراية السند بمعرفة الصحيح من الضعيف ودراية المتن بمعرفة الأحكام والفوائد والمعاني التي تضمنتها الأحاديث وكان السلف يعتنون بالقراءة قراءة كتب الحديث يجردها جردا ليعرف الأحاديث التي فيها قد جاء عنهم في ذلك عجب جاء عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قرأ المعجم الصغير للطبراني في مجلس بين الظهر والعصر. ومنهم من كان يقرأ الكتب الكبيرة في أيام، في اليومين، في الثلاثة، في الأربع، يقرأ كتب من الأمهات. وهذه طريقة نافعة، أن طالب العلم يقرأ كتب الحديث، يتعرف من خلالها على أحاديث كثيرة قد لا يسمع بها، فيجعل له وقتا ولو في اليوم نصف ساعة يقرأ كتب الحديث، يطلع عليه، يقرأ السنن، يقرأ الأمهات، يقرأ المسانيد، يقرأ في المعاجم، يقرأ في كتب الأئمة المتأخرين ككتب الشيخ الألباني وكتب الشيخ مقبل رحمه الله التي فيها جمع الأحاديث. فهذا مما يعينه على معرفة طائفة كبيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وللفائدة هناك طريقة في القراءة بالعين فقط، تدرس الآن هذه الطريقة في بعض الجامعات، القراءة بالنظر. قالوا ويستطيع أن يقرأ الإنسان في الوقت مثل ما يقرأ بلسانه 10 مرات وأكثر. قالوا وأغلب ما جاء عن الأئمة في قراءة الكتب كان بهذا الطريق، ويدرسونها الآن في بعض الجامعات الإسلامية ويجعلون لها يعني دراسة معينة. قد أخبرني بعض الإخوة قال ربما يقرأ في الساعة الواحدة مجلدا، قال جرب هذا ويقرأ في الساعة الواحدة مجلدا، ربما يتكون من 300 إلى 400 صفحة في ساعة مع الفهم والاستيعاب. قال في أول الأمر يصعب عليه أن يفهم كل شيء حتى يعتاد ذلك، فيقرأ بعينه مع الاستيعاب، ينظر نظر سريع ويستوعب كل ما يراه. وهذا يحتاج إلى دربة وبعض القواعد التي يتلقونها في هذا الفن. فمثل هذا يعين الإنسان على كثرة القراءة. قال ولا يقنع بمجرد السماع كغالب محدثي هذا الزمان، بل يعتني بالدراية أشد من اعتنائه بالرواية. قال الشافعي رضي الله عنه من نظر في الحديث قويت حجته. يكون قوي الحجة، شديد الإقناع بنظري في الحديث وحفظه له، لأن الدراية هي المقصود بنقل الحديث وتبليغه. إذن فهذه من النصائح المفيدة لطالب العلم، العناية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا له واطلاعا عليه ومعرفة لمعانيه وأحكامه وفوائده، وهذا كله كما سبق بعد معرفة صحيحه من ضعيفه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.